الحمد لله.
هذا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل.
ضع وتعجل.
ما هي صورته؟ وما هو المحرم والجائز؟ إن كان هناك جائزا أو محرما منه. يعني التفصيل فيه.
الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا بوفاء ما عليه من الدين وغريمه يلاحقه، هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته.
وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل الصلاة. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل الصلاة.
ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب. هذا الذي اذا شو بخي؟
وقد نصب كرسيه.
اي نعم.
بفضل القضاء.
نعم. هذا جاء في بعض الاحاديث، لكن الحقيقه انا ما استحضر الان اذا كان ذلك من الاحاديث الثابته عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية. لا وكأنه عم يصطاد في البحر يعني.
يصطاد في بحر العلم يا
عطار. واحد يتكلم قال له استنى.
كذلك حديث تملقوا لله هل يصح وما معناه؟
لا يصح.
لا يصح.
لا. هو جايب حديث.
نعم.
وريني.
وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح.
لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع.
نعم.
اي نعم. لكن ما هو ثابت.
جزاك الله
خير. كنا ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل ايضا البنطال والسراويل؟ اذا كان لابد من لبس البنطال.
تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟
نعم.
وأليس هو اسم يفيد العموم الشمول؟
نعم.
أيضا.
هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة
إيه؟
عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل.
ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإفادة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟
ما دليل عليه؟
لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل.
لو سمحت في يعني من المعاصرين في عبريهم بالنسبة لنا حرب الشيطان الثاني يعني أباح وقال إنه يعني
أباح ماذا؟
يعني قال إنه هذا الجهاد يعني بدي أو فرض شرعي فما يعني
خذ الجواب في تسجيل عند ابو احمد تسجيل مخصص وهو بايجاز كما سمعت
يعني اخر يعني انا كما يعني بخطب يعني كنا باسم جلال في الرجول في عدة احزاب وعدة جماعات يعني في بس افغانستان
ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك لكن
كل ما يخطر في البال ان شاء الله تقريبا موجود في الصبيت
هذا لكن مشان انت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما أجبتك بإيجاز عن الحكم أصل الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين كذلك أجيبك بإيجاز وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وألا أمضي في إراحة بالك
طب هل التفرق هذا
لا الله يهديك لك خصر لي كلامي يعني هذه الأحزاب وجودة في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت أقول لك سؤال وجواب وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية حين إن لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟ كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار فهمتني؟
نعم
وكفى
جزاك الله عنك
وإياك
علي بن معبد عن أبي هريرة ما ماذا صح؟
علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة علي بن معبد ليس تابعيا مش هكذا تذكر
هذا مؤلف كتاب يعني
متأخر أنت بدك شوف يمكن روى علي بن معبد عن أبي هريرة
قرطبي يذكر كتاب بالتذكرة قل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث الصور
إذا بيكون خطأ مطبعي روى علي بن معبد عن أبي هريرة علي بن معبد أخي ليس تابعيا وإنما هو من المؤلفين
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه الحسنة كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة وإحداث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحيتين، أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لابد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة،
هذا إلزام له،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
أهلا.
تضيف شيئا آخر على الآية؟
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي التوبة توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد الشيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها. الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة. والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
أيه.
الكلام عن المشركين.
تمام.
هو صدر البحث عن التوبة.
تمام.
توبة الإسلام، دخول في الإسلام.
صحيح.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
إيه.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل.
طيب، ويبقى الجواب مفهوم المخالفة.
نعم.
إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف
يردوا
عليه؟ طيب، لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
وإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا
فليسوا. هذا بصير البحث الآخر اللي تفضلت فيه أستاذنا.
هذا ما المحيد عنه يا أخي.
على على رأيك سنقول فإن لم يتوب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس بإخواننا.
يعني احنا ما نستطيع نقول ان المقصود فقط في الجملة الاولى وهي التوبة، وانما التوبة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة هالمجموعة هاي اذا انتفت يساوي نفي الاخوة. لكن هذه الاخوة المنفية هذه اخوة مطلقة، اي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أن بقدر ما ينقصون
تنقص الأخوة.
فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة.
إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلاله من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
أيوه.
هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
طبعا كفر دون كفر هي حلها ابن عباس رضي الله عنه.
طيب بدا في كمان زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الآن. حسبك هذا الآن.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
ايه
قول امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه
في ورقة تجيكس هنا ولا ايه؟
ايه نعم موجود. هذا قول بيطايا لا ظل تقر الباب ابو ليلى زعج يعني مشان التسجيل شو بدنا نسوي يا ابو حمش؟ نظرها في احنا ورا بعض. قول الصحابة قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ أظل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا. هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من الحالي مستحضر الآن. أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال في ذهن الأستاذ صحته لعله.
صحته
نعم.
ما ذاكرين مين رواه؟
ما فيش انتم
لا حظ في الاسلام او الصحابي. السلام عليكم. السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الان يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان شو الفرق؟
نعم.
ولا دين ولا حظ.
موطأ وفي كل موطأ عندك. أنا
استريح يا شيخنا.
إيه استريح. اللي فبريد ضيفه على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة. وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من عبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج. لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك، أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا في الأخوة
لا قوة كاملة.
أي نعم.
الموطأ موطأ يحيى
كويس.
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم أنا ما حبيت أقول إنه في البخاري، والله وقع في قلب إنه في البخاري، لكن ما حبيت أقول بس ما أشار لأنه من عادته يشير أبو عبد الباقي هنا لكن ما أشار.
أي صحيح هذا.
نعم
جزاك الله خير. ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله بن حبيب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على
كل من الوتيرة هذه.
نعم ظل النظر الدقيق أو الصحيح، أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة، أما أنها لا دليل فيها أصلا أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة.
طيب هذا شو
ابن
عثيمين؟ هذا هو أول من يخالف هذا الكلام،
أول من يخالف هذا الكلام.
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة،
نعم،
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام وبركاته.
يلا خلاص دكتور جرف،
أنت لاحظت أول عبارته هل يعقل؟
اي نعم.
شو قال؟
هل يعقل ان رجلا في قلبه حبه من خردل من ايمان،
نعم،
يعرف عظمه الصلاه وعنايه الله بها ثم يحافظ على تركها؟
طيب.
هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها؟ حتى الوفاه ولا قبل الوفاة؟
ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا هو، ليس هذا قولهم.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ وعندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول، لا يعقد، لكن القضية مش قضية معقول غير معقول، القضية كما قال عليه السلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة أخواننا دون الحنابلي مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة ويتخرجوا بقى عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأنه هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف. أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر، لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناديا أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. ما يعني ما يعرف العموم في الحديث أصلا.
أيوة، لا، أن يعارضون بأن الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
في يعني الحديث لم تند معنى يعني إذا بمثل يعني الصلاة خمس مرات أبقى اسمه من ضرر فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء يعني هذا حديث تمام ما
بيتسكت
يعني خمس صلوات. أي نعم معروف هذا الحديث. خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الشيخ من السيدة صلاة الصبح الصبح أخذي السماء بعض الناس كثير وانا منهم كمان نصلي الفجر بعد الست ومرات سبعة
كيف بتصلي ايش الفجر
الصبح
ايه
بعد الست الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
الله يحزن شو هذا؟
لا أدري.
أنا أظن من أرتجلك شيخنا لا يعني
ما مو أسي؟
لا أعلم جدا. أي طبيعي.
أحد من الإخوان قاعدين الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم يعني كيف بس بصحى وبسمع
أما بصحى أستاذ
طالب هو هون بصحى وسمع
كون مين دخل يمين
صح
هيك وهيك يعني
برحت يا شيخ
ليش ما بتفين الساعة الصبح؟
والله يرجع الصلاة عندي بالبيض بالكون بالكون أنا بشي بعد الصراحة ما هو بحد يحكوا خالص أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقدروا معيصهم يقول ساعتين ثلاثة يعني وهذا السبب تأخر أنا
ما في سبب ثاني؟
لا
انت بتنام بعد صلاة العشاء؟
لا
اذا
يجوز على التلفزيون الشيخ
قوي البركة
العشر عشر
وفتنا نحن فتحنا للطريق مشان
بس
هو ما راجع
حاج العوار
سلام اهلين بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات
محافظ عليه الحمد لله
بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد
مش كلها
نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟
مش دائما
مش دائما نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها مع الجماعة؟
مش دائما
مش دائما ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟
لا يصلي على الأولاد أنا بقول لك كلك كمان قصدي المغرب
سفيت الحمد لله جزاك الله خير
بروح من الدكانة مرات بكون عوضه طبعا بميل بصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب بروح البيت بفك وضو بتعشى
وصونا الجماعة بالاختصار أنا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف
يعني
بهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد
هم
بكون يعيش هو الواحد شخصيا فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي
والله خلقت الجن وإنس اللي يعبدون
تعرف وبتحرف ليش با لذلك أنا هلا بوصيك بوصية
فضل.
أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.
اختصر هذا بالدنيا، هو اختصر العدد أبو فادي، بل الرجل هذا كله
يعني عدد مختصر كله.
كويس، لسه ما خلص كلامي، او بالاحرى نصيحتي ما انتهيت. قلنا انه على كل مسلم ان يحافظ على اداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك، الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات قالك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصصت من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات، فما في لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني وحدي، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام، إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهر النعسان وبيقضوا، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل، فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا شغل نص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات، هذه الساعات منين يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها، نهى عن النوم قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا، ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وقصره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا، لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة دون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه. لكن ليلة من الليالي صحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها. هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس، ما بينام إلا متبقى صاحبنا أنفا 10:30 11، وقد كمان يصحب 12، هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة، ولا إمكانه أبدا أن يصليها. وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
طبعا تحكيت قبع صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 و15 ولا 19، وبعد صلاة العشاء أحط حالي ونام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي، يعني أحط راسي ونام وينام الولاد 10 بنام الولاد أو 11، شو بتسوي على هذا؟ ولا بتطلع علينا ومكتب.
أنت سمحك الله، أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته. نعم، أولا هالأولاد 5 أو 10 أو 15، هل هن منذ نعومة أظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدا لأولاده دون قلوا أو كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي. لما صلى العشاء في المسجد أخذ أولاده الكبار معه إلى المسجد؟ اليوم لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهليها قريبين من المرحلة. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 13 و15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أنا نحن ما بنشوف شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأن لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذين الأولاد مو تعشوا؟ تعشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بقي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا نعيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما أنت ولد صليت؟ لا ما صليت. أنت تربيت؟ هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نص ساعة، ما راح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا
الكلام عام في كل الأمة اليوم،
الجيل اللي هلا ناشي أريد أنا ألفت نظركم لشيء. هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارة. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما تعرفوها منين تكون تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قول الله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما يبلغ السن السابعة، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مد ومد لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع ثلاث سنوات ودخلت حياته في السن العاشرة، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم.
الموضوع بالله.
تفضل.
كان طالب تقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت عين الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم الامتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل ومتائل لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
ما حسب المنهج، المنهج خطأ.
ما هي خطأ؟
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا.
نعم.
أيه. اللهم اسقي من سقاني. نعم.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر، فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أن الصلاة قد ذهبت لا
أقصد يعني ذهبت في المسجد،
لا يعني خرج وقت بطلوع الشمس
هيقول
أي نعم.
طيب.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد الساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة من ناحية شرعية ولا يصلي؟
شوف من الحديث،
من نام يعني الحديث
لا تجد الحديث.
نعم.
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها،
هذا هو عرفت فرزا.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما
هذا رمضان؟
هذا رمضان قبل رمضان.
أقول رمضان لخليط
معي. نعم.
مش خاصة يعني عن جماعة التوحيد سأل أكثر من مرة.
والله لابد
يسأل على ذكر وقت صلاة العشاء. من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها. حكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل
قبل من إلا سنأخذ به ولا لا؟ هذا الوقت ثابت شرعا
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت
الأخرى. وين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟
العشاء الفجر.
طيب وبالنسبة للفجر
طلوع الشمس؟
لا الصلاة الأخرى
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة
للفجر. في الظهر
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل
يعني
شو الفرق؟
لا أنا
بقول لك كيف الاضطرار
يعني.
أنت يعني بتقول أنا فهمانه.
نعم.
بس ترى أنت فهمان اللي بروزه. هذا الحديث أخي لم يسق لبيان إنه كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها. إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لكن هذا ليس سيقا لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وصحب هيك لقبل صلاة الظهر، قال قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر ووقت الظهر. أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك. الله نعم.
بالنسبة للترك المزكاة
بالنسبة لإيش؟
تركي
تركي
الوالد توفي كان في عنده أموال كان يزكيها.
لا لا لا
وزعنا الزكاة على الورثة. تركي يحق للوارث انه يزكي تركي اللي أخذهم قبل ما يبدأ عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها
كل أخذها
أنت لما بتولي حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياك. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثم من لفظه قصده، واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم. إذن معناه ما منفرق بين يجب وبين يحقه.
بالنسبة لأخوي الأصغر تبع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي تبع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكيه؟
أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكي
أو معي أنا
كدين كدين يعني.
أنت وافقت على ترقية جارك لكلامك، قال دين، أنت مال أخوك دين؟
أي نعم.
أنت مدينه؟ شو تضيف يا
أنا
أعرف
مش أنا اللي جاي، الوالد الوالد اللي جاي
يعني المرحوم؟
نعم.
كيف صار الضعيف؟ صار مشكوك يا أمي
مشكلة ثانية يعني كل واحد يصبح نصيبه إلا الأصغر ما يصبح نصيبه، نصيبه
اللي يكون معي أنا
على أساس أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر
إنه
على الجنبات أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟
لإرادته.
لإرادته. جواب سؤالك إذا كان المال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يقال الزكاة كل سنة.
لا إن شاء الله. فبيجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة
كل سنة بدك تطالي زكاة المال هذا كل سنة.
لو جمعتم الزكاة من بعد ثلاث سنين مع بعض
وانت ضامن ان تعيش بعد ثلاث سنين سامحك الله.
الله اعلم لما اجي يعني مضمون الدين.
يجب ان نعلم أنه ما في فرق بين المال مالي اللي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة مال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض